أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله شفعاء الخلائق يوم الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في أول دليل من أدلة الاستصحاب وهو السيرة. وصلنا إلى كلام الشيخ الأنصاري بتقريب كون السيرة متشرعية بالاستقراء الذي قام به الشيخ في أبواب الفقه، أن الاعتماد على الاستصحاب منتشر بين علماء الإمامية وفي الأبواب والوسائل المختلفة. وذكر الشيخ رحمة الله عليه أن هذا الاعتماد على الاستصحاب أوسع انتشارا في الفقه من الاعتماد على البينة الذي اعتمد عليه الوحيد البهباني واعتمد عليه صاحب الرياض السيد علي. فكرة الاستقراء يعني هي فكرة في وجه الاعتماد عليها في الشرعيات. استقراء قاعدة معينة، استقراء أصل معين. هذا الاستقراء متفشي الاعتماد عليه عند الأعلام، متفشي. مثلا في أمثلة أخرى بعد، قضية الاعتماد على ظاهر الحال. ظاهر الحال في باب النزاع القضائي، في كيف نعين المنكر، كيف نعين المدعي، بتوسط الأصل العملي خوض هذا أو بعض الإمارات المعتبرة في نفسها الخاصة، لا كلام في تعيين المنكر وتعيين المدعي. وهل يمكن يعين المدعي والمنكر بظاهر الحال أم لا؟ الشيخ الأنصاري وقبل وبعد من الإعلام أيضا اعتمدوا على الاستقراء. استقراء مو في موارد القضاء، في أبواب أخرى، أن ظاهر الحال إمارة عرفية متشرعية يعمل بها، سألها قيود كيف كذا، بحث آخر سنة لسنا في صدد تفصيل هذا المبحث. إجمالا ظاهر الحال استظهر من بعض الروايات بلا شك، ولكن هذه الروايات واردة في بعض الأبواب، واردة في بعض الموارد كذا، لكن الاعتماد ليس على قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد، يعني استظهار من رواية وروايتين وثلاث، لا، استقراء اعتماد على مجموع الأبواب. سنبين كيف تقريبه، غير الاستقراء العقلي مثلا أو غير، لا، الاستقراء بالنقطة. هاي مثال آخر في قضية ظاهر الحال. أيضا أحد المدارك المهمة لأنواع من أصالة الصحة، أصالة الصحة أصل عجيب وغريب. عجيب وغريب يعني ماذا؟ يعني هاي أصالة الصحة هاي اسمها أصالة الصحة، لكن هي في الحقيقة ليست أصل واحد، أصول وقواعد للصحة عديدة في أبواب عديدة وبقوالب عديدة وبمفادات عديدة. الجامع هو أصالة الصحة، ولا هي أصالة الصحة ليست أصل واحد اثنين وثلاثة، أصول عديدة كثيرة. أيضا هذه أصالة الصحة عمدة الاستدلال فيها هو الاستقراء. في روايات في موارد كذا فلان فلان، طبعا لا يخفى عليكم هي ليست قاعدة واحدة، قواعد مؤداها الصحة في باب المعاملات الشكل، في باب قد تنطبق على قاعدة الفراغ والتجاوز، قد تنطبق على 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 الحمل على الصحة، مو في بعد الأخلاقي في بعد الوضعي، وقد 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 وقد. أصالة الصحة قواعد عديدة ومهمة، فراسة الفقيه في تنقيحها يحلحل العقد الكثيرة في الشبهات الموضوعية في باب الطلاق، في باب الكذا، في باب الكذا. المهم عمدة دليلها الاستقراء، أيضا صار الصحة ظاهر الحال. المقصود هذا منهج في الاستدلال على بالاعتماد على الاستقراء في جملة من أبواب الفقه. واحد لازم يلتفت إلى كيف قالب الصناعي، كيف هو قالبه الصناعي، وشنو خصوصيته وخصيصته وفرق عن الوجوه الأخرى، يعتمد عليه في جملة المؤمن. فلاحظ أن الوحيد البهباني هنا رغم أن موثقة عمار أو موثقة أخرى دالة على حجية البينة، بس على مسعدة، أتصور مسعدة، مسعدة بن صدقة، مع أنها موجودة بس ما اعتمد عليها. أستاذنا هميزة هاشم الأمولي ما اعتمد عليها، مو ما اعتمد عليها بالمرة، يعني لم يجعلها الدليل الأول، مع أنه موثقة اعتمد عليها السيد محسن الحكيم في المستمسك، اعتمد عليها السيد الخوي في حجية البينة، لكن أستاذنا هميزة هاشم الأمولي تلميذ غضياء ما اعتمد عليها كدليل أصلي أول. لماذا الآن سنبين؟ الوحيد بفاني أيضا ما اعتمد عليها. السبب ما هو؟ سبب إذا عرفنا الفرق بين الاستقراء وبين أن تعتمد على رواية صحيحة واحدة أو موثقة واحدة أو أو أو. وشنو الفرق بين الاستقراء وبين المورد لا يخصص الوارد، ومثلا الاعتماد على رواية روايتين صحيحتين ثلاث بينما لا يعتمد على الاستقراء، الفارق شنو؟ يعني حسب ما بيّن أستاذنا الله يرحمه الميزة هاشم أصلا صناعيا الاعتماد على موثقة مسعدة بن صدقة اعتماد عليه حصريا، هي موثقة أخرى وكذا الاعتماد عليه في حجية خبر البينة عفوا أصلا صناعيا غير صحيح. ليش القصة؟ ما ليش حصريا يعني قصر الاعتماد، اقتصار في الاعتماد عليها ليس صحيح. أولا دعونا نوضح الفوارق بين الاستقراء وبين أدلة أخرى، مثلا بين الاستقراء وخبر الصحيح، بين الاستقراء والمورد لا يخصص الوارد، بين شنو الفارق؟ الاستقراء أولا ليس اعتماد على مورد واحد، بينما في الاعتماد على أن المورد لا يخصص الوارد رواية روايتين صحيحتين واردتين مثلا في موردين ثلاثة، أنت تقول أو مورد واحد، تقول مورد لا يخص الوارد نعمم هذه الرواية الصحيحة، هذه الدلالة الصحيحة. غاية آلية أن المورد لا يخصص الوارد هذا غاية. وطبعا المورد لا يخص الوارد لشرائط لضوابط، مو حي الله، لازم تكتشف مناسبات الحكم الموضوع، مناسبات الحكم الموضوع، ما هي ضابطة مناسبات الحكم الموضوع؟ ق قد تأتي مناسبة أذكر شنو ضوابطها مو منفردة. فالمهم ألف قيد وقيد في قاعدة مورد لا آلية المورد لا يخص الوارد وضوابط المناسبات الحكم الموضوع. بينما في الاستقراء أولا أنت ما تعتمد على مورد واحد واثنين وثلاثة، فالله أنت تعتمد على مورد واحد، تعتمد على العديد من الموارد في الأبواب، يعني إلغاء خصوصية المورد تطفح بشكل واضح استقرالا أبواب عديدة تطفح بشكل واضح، وسيما ماذا أنه هذه الموارد بينها عنصر مشترك، لأنه شيء يتكلف يتمحل الفرض، هذا بينها عنصر مشترك، إما قاعدة فقهية إما أصل معين إما حكم معين، هل مجرى. فشوف الفارق جدا بين المورد لا يخصص الوارد أو مناسبات الحكم الموضوع وبين دي الكثرة المجموعية في الاستقراء. جيد، هذا فارق واضح من هالجهة. أيضا فارق بين الاستقراء والخبر الصحيح أو خبرين صحيحين أو ثلاثة أخبار صحيحة، ما هو الفارق؟ استقراء يعتبروه أقوى. طبعا هذا الاستقراء من يقوم به؟ ذوي العارضة الفقهية، ذوي التتبع الفقهي، ذوي التحليل الفقهي. أما ذوي منهج أنه في كل مسألة مسألة، في كل باب من باب يقتصرون على الرواية الواردة وسطح دلالتها وكان الله غفورا رحيما وما يجرون التحليل، منهج التحليل الفقهي له عند كثير من الفقهاء كصاحب الجواهر، يعني التحليل عند صاحب الجواهر أو التحليل عند كاشف اللثام أو غيره وغيره، طبعا هذا ما يمكنهم أن يستخرجوا الاستقراء أو يلتفتوا الاستقراء. نعم، فالاستقراء فرق عن الخبر الصحيح والخبرين والثلاثة، ما هو فرق كلش واضح. في الخبر الصحيح يبقى خبر آحاد، الخبر الصحيح خبر آحاد واحد اثنين ثلاثة وليكن. أما في الاستقراء عبارة عن تضافر أخبار أو تضافر أدلة في أبواب عديدة، تضافر أين وخبر الأحد أين، في فرق واضح. لذا الاستقراء في الحقيقة تقدر تقول استقراء تواتر، لكنه تواتر لا يقف عليه العامي ولا يقف عليه الفاضل، وإنما يقف عليه المتبحر المتضلع في الفقه، فهو تواتر نظري اللي يعبر عنه دائما تواتر نظري، يعني بأعمال النظر يقف الباحث على هذا التواتر. نعم، هذا التواتر ليس تواتر لفظي أو قل ليس تواتر معنوي قريب، هذا تواتر معنوي يحتاج لأعمال نظر. وهذه نكتة مهمة، أن التواتر الاجتهادي معنى تواتر شلون يصير اجتهادي؟ اجتهادي يعني ظني، تواتر يعني قطعي، شلون يصير تواتر واجتهادي؟ هذا اصطلاح ذكرناه يعني قلنا جيد لو يصطلح عليه التواتر الاجتهادي، الاستفاضة الاجتهادية، يعني بالاجتهاد وأعمال نظر يكتشف هذا التواتر القطعي، ما يكتشف أي باحث، ما يكتشف أي مستدل. وكم له نظير في أبواب الفقه وأبواب العقائد وأبواب التواتر الاجتهادي أو الاستفاضة الاجتهادية أو التواتر المعنوي الاجتهادي. كلما ازداد علما المتكلم في العقائد يكتشف التواتر الذي لا يكتشفه غيره، بس موجود، بس هو يستطيع أن يرشد الآخرين إليه، بس الآخرين ما يستطيعون بأنفسهم يستخرجوه مع أنه موجود. إذن ليس كل التواتر جلي، في تواتر خفي موجود كثير. الاستقراء تقريبا نستطيع أن نعبر عنه تواتر خفي يحتاج له ماذا؟ تتبع في الزوايا وعساعس الفقه، ويحتاج له نوع من التحليل والاستنباط، يلتفت ها كل هذا ظاهر الحال، هذا ظاهر الحال، هذا ظاهر الحال. ولا الشيخ مثلا اعتمد على الاستقراء في حجية الظاهر، يعني فهمنا القاصر ما كذا ان نعتمد على ظاهر الحال. بينما السيد الخوي رحمة الله عليه اجمالا لا يعتمد الا في موارد، بينما صحيح طبق ضوابط طبعا، وهذا مؤثر بحث ظاهر الحال في القضاء في موارد عديدة، حتى في محل موارد الابتلاء بالحكم الحكم الفتوائي في الشبه الموضوعية ظاهر الحال مؤثر. المقصود فالاستقراء يعني كتواتر أو كاستفاضة، مو ضرورة بأن يكون استواتر، حتى استفاضة، استفاضة اجتهادية أو تواتر اجتهادي، يعني لا يستخرج إلا بالاجتهاد بعمال النظر. هي نقطة مهمة، وهذا شيء ضروري يلتفت إليه الباحث في علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم الكلام وفي علم الأخلاق وفي علم السيرة، وهذا مجرد من العلوم الدينية، أن ليس كل التواتر وكل استفاضة في متناول الكل، في متناول الكل، في متناول الكل، هذا ليس علامة التواتر، لا، التواتر الجلي، استفاضة الجلية. أما التواتر النظري والمعنوي، سيما المعنوي نظري، تعال تعال فك يا خان، تعال تعال طلع رأس خير، هم تواتر نظري وهم معنوي، هو المعنوي خفي وبعد بالاجتهاد يصير بعد خفاء في خفاء، إيه بس يستخرجه. يجي واحد في العقليات متمرس، افترض مثل حكيم ملا صدر فيما يعني وفق للخوض فيه، ما وفق لكل الأبواب، في بعض إذا يرجع إلى الروايات خب يشم التواتر المعنوي العقلي في جملة من القواعد العقلية عند أهل البيت، مو القواعد العقلية التي أسسها الفلاسفة، لا، التي شيدها الوحي، غير غيره طبعا، لأنه يلقفها وهي طالع على ولد قايل تخصصه، هذا ما جره. فالتواتر وكذلك الفقيه في الفقه ما يستنبط، الباحث في علم الكلام ما يقدر يستنبط اللي يستنبط الفقيه في الفروع، وهلم جرى وهلم جرى وهلم جرى في علم الأخلاق، في علم التفسير، في علم السيرة، سيرة المعصومين، وهلم جرى. فإذا هناك نقطة مهمة هذه يجب الالتفات إليها، التواتر اللفظي والإجمالي، حتى اللفظي بالترادف، التواتر اللفظي لأنه يحتاج إلى علم بالدراية، علم بأبواب تبويب الفقه والحديث، ما يدري بيه. ونظن هذا الشيء سهل، هذا صعب جدا، صعب جدا. نكات وفنون الحديث، مضانة، مصادرة، تقطيعات، وتغيب على كثيرين إذا ما عنده تمرس تضلع في علم الحديث وفنون علم الحديث، ما يدري شلون يستخرج المدارك المصادر ومن أي باب ومن أي مصدر وأي نسخ، أي وصاعد انزل فوق تحت، حقيقة المتن الروائي شلونه، وينه، شلون يقف عليه. هذه نظنها سهلة بس هي في الحقيقة يردهم ميراث، عمر ميراث، كل ما يتمرس يصير يقظ نبه، يصير فقي مش طبيعي. حقيقة المصادر كيف، الكليني شنو مصادره، تأثر بمن، هاي كلها تأثر دي، يعني تعرف سيطر على تبويب المرحوم الكليني، بصار الدرجات لما ألف تأثر بمن، كذا فلان شلون، منو أخذ عنه، منو كذا، منو كذا فلان، هاي كلها تأثيرات. المقصود على يتحال استكشاف التواتر اللفظي أو التواتر الإجمالي المعنوي، والمعنوي طبقات وأنواع، والتواتر الإجمالي ليس كل جلي، ليس كل جلي في متناوليه، كثير منه خفي وأخفى ولم جرى، يحتاج إلى تتبع لأنه غير موجود. الآن أحد يحيط بالقرآن الكريم قريب 7000 آية، أقل من 7000 آية، وقريب من 70,000 كلمة، من يلتفت يقدر يحيط ب70,000 كلمة، مو ألف ولا ألفين ولا عشرة ولا عشرين، 70، طبيعي هذا مو شيء سهل، استحضارها خصوصياتها، الألفاظ وغيره ونكاتها وتركيباتها، يريد لها هذه شو اسمه ممارسة، حاطها تضلع شوف معناه هو يوم في متناول يده القرآن في جيبنا. إيه صحيح في جيبنا، لكن إحنا مو في عند القرآن، مو الكلام في أوراق المصحف في متناول يدنا. هذا الأمر الحسي ليس في متناول، ليس في قدرتنا، يريد تضلع، يريد ميراث. الكاف راجعنا يا وين راجعت أنت الكافي؟ وين 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 كتب الأربعة راجعنا؟ وين راجعت أنت؟ وين مراجع بنان؟ المراجعة شيء سهل، هيك فاكهة قطوفها دانية. لا هذه مو قطوفها دانية، هي قطوفها عالية. أي في كتاب المكنون، هذه نكتة جدا مهمة، جدا مهمة. لا يغتر الإنسان بفحص معين وفحص جماعة وفحص حتى ثلة من الفعول يقول هذا بعد هذا هو الواقع لا غير. لا لا لا، الفحص عالم مليء بآليات وتضلعات وممارسات وفنيات عجيبة غريبة. أي فنرجع، إذا الفرق بين الاستقراء وبين الخبر الواحد الصحيح أو الاثنين أو الثلاثة، أن في الاستقراء استفاضة نظرية اجتهادية أو تواتر اجتهادي، إما معنوي أو لفظي أو حتى اللفظي، المرادفات هم لفظية أو تواتر إجمالي. نعم، ما يقف عليه إلا المتضلع الاستقراء هذا. لذلك العملية الاستقراء ذكرت لكم فحول لم يستظهروا وجود الاستقراء على ظاهر الحال، وفحول وجدوها، أو في قواعد الصحة في اختلاف في حجيتها كذا كذا كذا، فحول بنوا عليها قالوا نحن استعدنا استقراء وذكروا مواطن الاستقراء، بس ما أشاروا بالدقة بالصفحة بالكتاب ها الذين أتوا بعدهم بعدهم ما استظهروا، مع أن ذاك عطوا قائمة بالأماكن ها، بس ما عطوا تفصيلية. إيكالا منهم أن اللي يجي لازم متضلع، خب بعد خلاص كافي عليه، نجيب لي الصفحة والطبعة وما أدري شنو، ما يحتاج أنت عطها له خيط من الرائحة، هو إذا كان متضلع يشمها. كثير ترى رجاعات هكذا، رجاعات صاحب الجواهر، رجاعات كاشف اللثام، رجاعات الفحول، كلها كذي، ما يعطون تفصيلات يعني كل شيء ها لقمة ساقط على كذا. هو يمكنون أمرنا أنت متضلع تشم تعرف شبكة مشجرة الأبواب الفقه، المفروض أنت مأنوس بها، لديك ميراث بها على المجرة. فإذا فرق الاستقراء عن خبر الصحيح الواحد والثاني والثلاثة على المجرة، في فرق آخر بعد. فرق آخر ما هو؟ أن الاستفاضة إذن تخرج عن حجية الظن، خبر الظن أو خبر الأحاد صحيح أو موثق أو كذا، إلى اطمئنان أو قطع أو علم. وطبعا هذا درجة الاستدلال بها تختلف عن درجة الاستدلال بخبر الصحيح أو خبرين صحيحين، بلا شك الاستقراء. لماذا البينة تعمد موثق ما سعد بن صدقة ما يدري بها الواحد بها ما يدري بها، هو متبع يعني متضلع عنده ممارسة فقهية، هو مو بس أصولي، هو فقيه عنده شروح عدة كتب استدلالية فلان، فلماذا لم يعتمد عليها النكتة يعني. إذا أردنا البينة كقاعدة في الشبهات الموضوعية في كل أبواب الفقه، هذه القاعدة كما ينبه على ذلك أستاذنا الميرزا هاشم، هذه القاعدة لازم تكون قطعية قوية يقينية، مو قاعدة ظنية. قاعدة ظنية تكون جحفلية شمولية ذات أفق وسيع في كل أبواب الفقه، ما يمكن، لابد تكون قاعدة يقينية بسعة دورها. لذلك هو يفسر الميرزا أستاذنا أنه هو سبب عدم اعتماد كثير على موثقة مسعدة مثل ما صنع السيد محسن الحكيم أو صنع بس الاخوي ما اعتمدوا لانه ما يصير خبر واحد لكل ابواب الفقه، ما معقوله كل ابواب الفقه يعني ابواب كثيره تعتمد على هذا، مش يصير خبر واحد ظني، لابد يتناسب ويا يقيني. فلذلك هو طبعا يشير لدليل اخر بعد، هو الميرزا استاذنا غير الاستقراء اللي اشار اليه لوحيد البهماني يشير الى الروايات المستفيضه الوارده في باب القضاء، ولها تقريب دلاله ان حجيه البينه في رتبه سابقه على القضاء، انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، هذه مستفيضه ومتواتره بين الفريقين. سمع ليس كلامنا الحين في خصوص البينه وكذا، بس مقصود اشاره من هذا الباب. فاذا فارق الاخر ان في الاستقراء بعباره اخرى في موارد من القواعد او الضوابط ما يكفي فيها الدليل الظني، لان تريد تعتمد عليها في ابواب الفقه الكثيره، ومشكله اعتماد حينئذ على خبر واحد أو اثنين لأن ظني في التفاصيل. نعم، وبعبارة أخرى نشرح هذا المطلب أكثر. بعبارة أخرى الحكمة والفلسفة والغاية من تكثير الأدلة كثيرا ما في مسألة معينة قاعدة معينة هو هذا، للوصول بإثبات المطلوب إلى درجة اليقين ودرجة الاطمئنان، لا درجة الظن المعتبر. النكتة هي هذه. فالمجموع في الأدلة له دور، لأن المطلوب إثباته يعتمد عليه في أبواب عديدة، كان مثل ركن ركين. وحسب هذا البيان اللي استاذنا الميرزا هاشم يقول مثلا كتقريب، الفقه الدستوري القانون الدستوري دليله يختلف عن دليل القانون البرلماني، دليل القانون البرلماني ويختلف عن دليل القانون الوزاري. دليل يعني إثبات المحرز، لما؟ لأن القانون الدستوري بتعتمد على قوانين عديدة، ما يصير تجيب لي دليل من وثيقة اعتبارها وزاري. انك شوف في تناسب طردي، تعبير الميزة هذا صحيح، بين الثبوت والإثبات. كل ما يصير الثبوت دوره ركني، الإثبات لازم بنفسه بقوته، وهذه قاعدة مهمة في علم الأصول، أن في الحجج صحيح عندنا خارطة الحجج من القاطع إلى الأصول العملية، لكن لابد تنظر إلى أن الثبوت المدعى والذي يراد إثباته رتبته وين؟ إذا رتبته خطيرة، شوف التوحيد من باب مثال هو يذكر هذا من صحيح، التوحيد أكثر أدلة في العقائد على التوحيد، أدلة النبوة بعدها، أدلة النبوة أكثر من أدلة الإمامة، أدلة الإمامة أكثر من أدلة أخرى، هو بحسب الثبوت والإثبات، يعني هناك تناسب طردي بين الثبوت والإثبات. إذا كان هكذا، إذا من غير الصحيح الاعتماد على خبر ظني، لعل أحد أجوبة شبهة ابن قبة، ماكو تذكرون شبهة ابن قبة في خبر الواحد أو الشبهات اللي ذكرها في جنب بين حكم الظاهر والواقع، إن شلون الدين يثبت بخبر الواحد، كلامه صحيح حتى على الحدثويين والصفصطيين أو الإخباريين، بعضهم مو كل الإخباريين، بعض الإخباريين وغيرهم كشبهات عندهم، شلون أنتم دين الله تثبتونه دين الله تثبتونه بالظن؟ دين الله تثبتونه بخبر واحد؟ دين الله تثبتونه بالظن؟ نقول لهم بلى صحيح، إذا تريد أصل أركان الدين وقواعد الفقه وقواعد العقائد تثبت بخبر واحد بالظن، هذا ممكن. ده أشار للشيخ المفيد في كلمات حجية الخبر الواحد في الرسائل، نقلها الشيخ الأنصاري. إيه قواعد الدين ما يمكن ما يصير نعتمد فيها على خبر الظني ولا معتبر ولو خبر صحيح. قواعد الدين أركان الدين في أي علم من علوم الدين يجب أن يثبت بأدلة قطعية يقينية جحفلية، إيه طبعا متناسبة معها. هذه نكتة مهمة، لما؟ لأن هاي الحجية الظنية فوق مستواها أن تثبت بها قضية ركنية. لذلك الذي يقول بأن أدلة إمامة أهل البيت دليلها ظن اجتهادي، هذا ما يعتقد بإمامة أهل البيت، هذه مو إمامة، هاي الإمامة التي عليها قسيم الجنة والنار، عليها عليها عليها، ما تثبت بدليل ظني. شنو دليل ظني؟ قد يصيب قد يخطئ، أنت ما تعتقد بالإمامة. إذا تدقق في الأمر، لما؟ دي الإمامة المدعاة جحفلية أساسية فلانية، أصلا ما في ركن من بعد التوحيد والنبوة مثلها، تريد تثبتها بخبر الواحد؟ نعم مجموع أخبار مجموع كذا هذا صحيح، أما بخبر واحد تقول اجتهادي وظني، والمذهبية اجتهادية. شلون المذهبية اجتهادية؟ أصل المذهبية اجتهادية، هذا إذا مو مذهب. أي فعلى كل هذه نكات، شوف هذه من أسرار علم الأصول، أن شنو تناسب طردي بين الثبوت والإثبات، بين الثبوت والإثبات. أنت إذا أخذت ثبوت إثبات صغيرون عصفور، الثبوت هم عصفور. إيه؟ أما إذا تريد إثبات هيك جحفلي منظومة، لازم ثبوت جحفلي، لازم إثباتهم جحفلي. أيها المجرى، وصلى الله على محمد وعلى آله.